أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. الكلام باختصار كان فيما يشترط بالفي المتعاقدين من الاختيار، أو بعبارة مختصرة اختيار المتعاقدين في عقدهما. ومر الكلام في تفسير الاختيار في البيع، وقال بأن المراد به هو القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس في مقابل الكراهة أن يكون مكره وعدم طيب النفس، وليس المراد من الاختيار هنا الاختيار في مقابل الجابر والإكراه بالمعنى الأخص. خلينا نصطلع عليه. الكلام في هذا المقدار، هذا المقدار من الاختيار أو القصد ما شئت فعبر، كان الكلام في الدليل عليه. ما هو الدليل على اعتبار الاختيار بهذا المعنى؟ الدليل، قال عندنا مجموعة أدلة. الدليل أول إجماع، ولنعتبره الإجماع المنقول في البين. الدليل الثاني وهو قوله جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض. الدليل الثالث أيضا الحديث المشهور: إلا لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. وأيضا ما جاء في الدليل الرابع في حديث الرافع، والاستشهاد على عمومية حديث الرافع من الحكم التكليفي إلى الحكم الوضعي، أيضا بالرواية المنقولة عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. إلى الآن طوينا ماذا؟ طوينا هذه المرحلة من البحث. من الآن فصاعدا، ودرسنا اليوم كله حول هذه النقطة، ينقل كلاما لبعض الأعلام، وعلى رأس هؤلاء الشهيدين رحمة الله تعالى عليهما والعلامة وغيرهم، أن هناك بعض العبائر لهم وردت ونقلت في مصنفاتهم بحسب ظاهرها البدوي، يظهر منها أن الإكراه أو شرطية الاختيار في البين والقاصد، أي فقط وفقط يعني أن يكون مكرهان، أي أنه قاصد لللفظ دون المعنى، قاصد لللفظ دون المعنى. وبناء عليه، بناء على هذا، على هذه العبارة المنقولة عن هؤلاء الأعلام، فحينئذ يختلف المعنى الذي نتحدث عنه، لأن كلامنا أين؟ كلامنا في عدم في الاختيار أن يكون مختارا، أي أن المفاد العاقد، أو بعبارة أخرى مدلول العاقد، وهو الأثر الذي يترتب على المعاملة في الحقيقة، أن يكون عن طيب نفسه. وعليه فإذا كان الأمر كذلك، يعني يقول إذا كان مكرها بهذا المعنى، يعني لا يكون مريدا، وإن أنشأ وإن أوجب وإن قبل، ولكن لا يكون قصده للأثر عن طيب نفسه. الشهيد والبقية ماذا قالوا؟ قالوا له هذا المكره، يعني في قبال المختار بهذا المعنى، هو الشخص الذي فقط وفقط ينشئ اللافظ غير قاصد لماذا؟ لمعنى اللافظ، غير قاصد لمعنى اللافظ، يعني هي المرحلة المتوسطة. خليني أبينها بهالشكل، المرحلة المتوسطة ما بين اللافظ وما بين الأثر الواقع لللافظ، وهو ماذا؟ وهو قصد المعنى. فيقول الشهيد وغير الشهيد يعني مما هو يقول، يعني يمكن أن يستظهر من عبارتهما بدوا أنه حتى المعنى المتوسط لم يكن مقصودا للمقرأ في البيت. إذن هو فقط وفقط ماذا؟ ما نصطل عليه أنه يلقلق لقلقات لسان، فقط وفقط قصده إنشاء اللفظ، لا مدلول ولا أثر ولا المرحلة المتوسطة، فضلا عن المرحلة غير المتوسطة. يقول ظاهر عبارتهم توهم، وتعبيره جدا دقيق الشيخ، يقول عبارة المنقولة عن هؤلاء الأعلام توهم هذا المعنى. يقول وما دامت توهم أوقعت ما أوقعت البقية في لبس في المقام، أنه بناء عليه يعني هذا في الحقيقة هذا هو الإكراه المراد من الإكراه. ولكن يقول حينما نتأمل ونركز وننقل الكلام الذي سيجيء معنا فيما يرتبط بالمكره ومن هو المكره ولا يترتب على أثره، يظهر أن هذا الوهم أو هذا الإيهام من عبارتهم في غير محله وليس مرادا جزما. ومرادهم هو الذي يريد أن يكون، ومرادهم من الإكراه هو الإكراه الذي بيناه سابقا، أنهم إذا منشئين لللفظ قاصدين للمعنى، ولكن ماذا؟ الأثر وهو الذي يترتب على المعنى وهو النقل والانتقال هذا لم يكن عن طيب نفسه، فيصدق عليه أنه يكون مكرها. يقول هذا ويأتي بشواهد بإثبات هذا الأمر، ثم يعرض بمن؟ يعرض بمن جاء كصاحب الجواهر وغير صاحب الجواهر الذين حملوا عبائر هؤلاء الأعلام على هذا الإهام الذي ذكرناه أو الشيء المهم. وماذا بنوا؟ قالوا بل لم يقبلوا، قالوا هذا المبنى فاسد، يعني اعتبروه ماذا؟ اعتبروه قول لهم ومبناهم هو هذا، وقالوا هذا المبنى فاسد لا نقبل به. ولكن يقول الشيخ لصاحب الجواهر لغيره، يقول لا، أنت حملت عبائرهم على ما توهم، ولكن حين التدقيق لا، ليس مرادهم هذا، وإنما مرادهم ما ذكرنا، وبناء عليه يترتب على كلامهم كل الذي نحن نقول به وهو الرأي المشهور والمعروف. هذا خلاصة ما يريد أن يستدركه قبل أن ندخل في ماذا؟ في بعض الفروع الأخرى التي تترتب على أصل المسألة. يعني وبعبارة أخرى، لو سألني سائل الآن مولانا، يعني هذا الكلام الذي جاء به الآن الشيخ المصنف هنا بعد أن عرف لنا الاختيار المطلوب في البيت ثم تعرض إلى أدلته، هذا الكلام الذي جاء به هنا قبل أن يدخل بالتفريعات الأخرى التي تفرع على أصل المسألة وهو شرطية الاختيار بالمعنى الأول، هذا ما الغرض منه؟ هو هذا يريد أن يقول بأن المسألة يعني ما يوهم من بعض عبائر القوم بأن مرادهم من الإكراه غير ما أشرنا إليه، هذا في غير محله، وهم موافقون في الحقيقة بعد تحرير محل النزاع، وهم إذن إن لم نقل بأنهم جزء من الإجماع الذي نقلناه أو الذي بل نقلناه على من دعاه، على أقل تقادير جزء من المشهور الذي تقدم، ولا يستدعي الأمر ولا يحتاج أن نذهب إلى ما ذهب إليه صاحب الجواهر وغيره من البناء على أنهم هم مخالفون في البين ويحاكمهم بأن هذا المبنى مبنى، هذا قولكم ورأيكم وهو مبنى فاسد لا دليل عليه، بل الدليل على عكسه. هذا خلاصة الكلام، وإن كانت العبارة خلاصة جوهر القضية هل المقدار الآن، ولكن حينما تأتي لتطبيقها شوي العبارة ماذا فيها أخذ وبدل مغلقة، ونوع فيها نوع من ماذا من التشويش. لذلك قال ثم إنه يظهر، ثم إنه يظهر، هذه رأس مسألة شيء جديد، ثم إنه يظهر من جماعة من هؤلاء الشهيدان أن المكره، من هو المكره؟ والأمور تعرف شيخنا بإضدادية، إذا عرفنا المكره في البيت يعني حين يتضح المختار، لأنه نحن كلامنا في من؟ كلامنا في الاختيار، فلماذا ذهبت إلى المكره؟ من باب يعرف المختار بالمكره، والمكره هنا في قبال الاختيار الذي نتحدث عنه، والاختيار هنا المراد منه عن طيب نفس لا في قبال الإجبار. هذه خلينا تكون هذه المبادئ والأصول واضحة عندنا مسلمة. قال إذن أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله، مدلوله أصلا غير قاصد إلى مدلول اللفظ، بل يظهر ذلك من بعض كلام كلمات العلامة، مو فقط الشهيدين، حتى العلامة أطلال. هؤلاء مو شخصيات عادية، يعني مو فقط يحسب لهم حساب عند الشيخ وغير الشيخ، قالوا لي يعتبرون رحى علم الفقه في الحقيقة هؤلاء الأفذاذ والأقطاب. يبقى قال ولكن هنا قال وليس مرادهم أنه لا قصد له، يعني من المكره، وليس مرادهم أنه أي المكره لا قصد له إلا إلى مجرد التكلم، يعني شنو لقلقة لسان فقط، تعبير اللبنانيين كالببغاء أو الطفل الذي يتكلم ولا ماذا، ولا ما إلا غرض، على ماذا يدل، على ماذا هو أصلا لا يلتفت إلى أن هذا ما معناه، فقط يقلد أمه أو يقلد ماذا أباه أو يقلد أخيه الأكبر وهكذا. قال وليس مرادهم أنه لا قصد له إلا مجرد التكلم. كيف؟ قل كيف يكون مرادهم هذا؟ وهل هذا أسوأ حال من الهازل؟ الهازل الذي يتكلم ماذا؟ هازلا. الهازل هم لافظ وهم يقصد المعنى، لكن يقصد المعنى لا على ونحو الجد، فكيف الهازل يقصد المعنى أما هذا لا القاصد لا يقصد المعنى؟ قال الذي هو دونه في القاصد، قاصد الهازل للمعنى قصدا صوريا، وبعد والخالي عن القصد إلى غير التكلم هو من؟ قال هو من يتكلم تقليدا أو تلقينا كما في الطفل أو في بعض الحيوانات المعلم قلب البغاء وغيره كالطفل الجاهل بالمعاني. إذن فحتما يقول ليس مرادهم هذا، فالمراد إذن ما مرادهم شيخنا؟ قال فالمراد بكلامهم أنه في الحقيقة قاصد لللفظ غير قاصد للمعنى. قال الذي المكره هو هذا بعدم قصد المكره، عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج، واضح يعني ماذا يريدون؟ يعني في الحقيقة ترتب الأثر وهو النقل والانتقال في الخارج أو في الواقع، هذا ماذا لا يريدون. فيبقى عندنا موضوع ماذا؟ موضوع البرزخ ما عبرت عنه، يعني اللفظ ينشئه واضح، المعنى وهو البرزخ أنه قاصد للمعنى إلا أنه ليس قاصد لترتب أثره والنقل والانتقال، هذا متحقق ليس قاصد، وأن الداعي له يعني الداعي للمكره لأن يتكلم وأن ينشئ بيعا إجارة نكاحا طلاقا في الإيقاعات إلى الإنشاء ليس قصد وقوع مضمونه في الخارج، قصد وقوع مضمونه في الخارج يعني ماذا؟ يعني مضمون العقد، مضمون الإيقاع، يعني النقل والانتقال في البيع، يعني العلقة الزوجية في الزواج، يعني ماذا قطع الرابطة في الطلاق وهكذا. لا أن كلامه الإنشائي مجرد عن المدلول، كيف يكون مجرد عن المدلول؟ وهو أي ماذا؟ يعني ماذا؟ يعني المعنى هو في الحقيقة بمثابة العلة لل اللفظ، مثابة المعلول لللفظ، اللفظ علة والمعنى معلول، ولا يمكن التفكيك بينهما. نعم له التفكيك بين ماذا؟ بين أبعد من المعلول وهو الأثر الذي يترتب عليه المتوقف على قصده واختياره، ففي سورة إكراه هذا لا يكون متردد عليه، لذا عبرت الرواية والآية إلا أن تكون تجارة عن تراض، وعبر صلى الله عليه وآله وسلم بلا يطيب مال امرئ أو لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، لذا قال نعم بل إذا الوقوع مضموني في الخارج، لا أن كلامه الإنشاء مجرد عن المدلول، كيف وهو معلول يعني مدلول الكلام معلول لعلته وهو اللفظ للكلام الإنشائي إذا كان مستعملا غير مهمل. طبعا وفي المقام شنو؟ مستعمل. وهذه ما نعود إلى يعني الدلالة الماذا؟ هذا المدلول الاستعمالي اللي توقف على الاستعمال. سمران جدي ماكو قبول، ولكن هذا المدلول هذا الأثر الذي يترتب على الاستعمال وهو عذر متحقق. جيد. يقول وهذا الذي ذكرناه من توجيه لكلامهم وأن هذا مراد من المختار والمضطر لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في معنى الإكرام لغة وعرفا، وبعد أكثر وأدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه. لذلك يقول إذن بعيد أن يكون هؤلاء الأقطاب بمنع عن هذه الأمور، ونحمل العبارة عبائرهم على ما توهم بدوا. إذن في وقوع الإكراه التي لا تستقيم، يعني ماذا المعنى اللغوي والعرفي وتتبع كلام الأصحاب، هالأمور الثلاث المبادئ الثلاث الواضحة البديهية لا تستقيم وتنسجم مع ماذا؟ مع ما توهمه العبارة بالمعنى الذي ذكرناه أولا، لا ينسجمان لا يجتمعان في نوع من التناقض. إذا قلت التي لا تستقيم مع ما توهمه عباراتهم أو عبائرهم من خلو المقرح عن قصد مفهوم اللفظ إلا فقط وفقط قاصد لللفظ. طيب وجعله علما، هذا الجملة الاعتراضية داروا عنكم. إذن وأدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه وجعله، هذا عطف عليه ذيك الجملة الاعتراضية دعوها، وجعله أي الإكراه مقابلا للقصد. مقابل للقصد، طيب إذا كان مقابل للقصد لا يمكن أن نقول فقط لقلقت لسان وانتهى، لا، لاحظ معنى فقط وفقط لطيب نفس. جيد، هذا لا ينسجم. وحكمهم بعدم وجوب التورية في التفصي عن الإكراه يأتي معنا مفصلا. هذه عن جملة الشواذ يريد أن يقول أنه من يتتبع كلام الأعلام لا يمكن الجمع ما بين ما أفتى به الأعلام في المكره كما سيأتي وبين ما حمل عبائر هؤلاء الأقطاب على ظاهر بما توهمه. سيأتي أنه هل يشترط بناء على أن الإكراه الاختيار شرط في صحة العقد أو الإيقاع؟ وقع الكلام أنه شرط، فعليه أي معاملة لم يكن مختارا فيها فلا يترتب أثر الشرعي عليها. وقع الكلام أنه هل يشترط في تحقق الإكراه أو صدق الإكراه، خلينا نعبر بعبارة أوضح، عدم القدرة عن التفصي عن الإكراه بالدورية. يعني ماذا؟ يعني افرض أكرهه ولكن كان يمكنه بدل أن ينقاد وينسجم لإكراه المكره كما سيأتي معنا وينشئ كما بالشكل المتقدم ونقول أنه مكره، ولكن كان بإمكانه أن يورف ولم يورف، فهل يشترط في صدق الإكراه عدم القدرة على التورية والفرار من إكراه المكره أو لا؟ سيأتي أنه لا يشترط، حتى لو كان قادر على التورية لا يشترط فيها التورية، كما في قضية باب التنظيم للمسألة، كما في قضية الكذب يا أخي، أنه بناء على أن الكذب حرام، حد يشكك في حرمة الكذب ومن الكبائر الكذب، طب كما قرأنا في محل. يبقى الكلام واقع الحديث أنه بل هل يشترط إلا ما استثنى، دل الدليل على استثناء الكذب في بعض الموارد، إصلاح فلان، إنقاذ نفس، دفع ضرر إلى آخره. يبقى هناك طرح أنه يشترط في صدق، هل يشترط في الذهاب إلى الكذب للإصلاح أو الاضطرار وما شاكل عدم القدرة على عدم القدرة على التورية. إذا كان قادر على أن يوري خلي يوري، ليش يروح يكذب؟ واضح؟ وقع الكلام هناك أنه إذا لم يتمكن من التورية حين سدت الأبواب أمامه كاملة، حينئذ يقول أنت بعد حينئذ أنت من باب حفظ النفس أو حفظ نفسك أو حفظ، بل الكذب حينئذ يكون واجب مو فقط جائز. واضح؟ نفس الكلام هنا أنه هل يشترط أو لا يشترط؟ قالوا لا يشترط. طبعا يقول إذا كانوا هو هذا حكمهم بأنه لا يشترط القدرة على التورية في صدق الإقرار، هذا ماذا يؤكد؟ يؤكد أن المراد من الإكراه هو قصد المعنى لا فقط لقلقة لسان. ولذا كان لقلقة لسان ما إلى معنى هذا السؤال أن يطرح أنه هل يشترط القدرة على التورية أو لا في صدق الإكراه أو لا يشترط؟ فإذا كان لا معنى، لأنه إذا كان عملية لقلقة لسان لذا قال وحكمهم بعدم وجوب التورية في التفصي. في التفصي يعني شيخ أحمد يعني في التخلص في الهروب في شو في الهروب في التخ في أن يعني تخلص بالعبارة الصحيحة عن الإكراه. بعد هذا المورد الثاني وصحت بيعه بعد الرضا. خاصية لو فرضنا أنه باع مكره مكره بالشيء المعنى بالمعنى المشهور ثم بعد ذلك رضي كان يصح البيع. أما على كلام الأعلام على حمل كلام الأعلام على ما أوهمت لا يصح البيع، لأنه ماذا أصلا لم يكن قاصدا للمعنى وإنما عملية لقلقت لسان، فلا معنى لصحة البيع حينئذ. قال وصحت بيعه بعد الرضا. بعد واستدلال الفقهاء له بالأخبار يعني لبطلان ماذا؟ لبطلان المعاملة المكره عليها. واستدلال الفقهاء بالأخبار الواردة في طلاق المكره وأنه لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق. لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق يعني حينئذ ماذا؟ يعني إذن هو تلفظ هو قاصد للمعنى غاية ما في الأمر ماذا؟ لم يكن عن طيبي نفس. أما لو فرضنا إذا لم يكن قاصد للمعنى لا معنى الاستدلال لبطلانه بهذه الأخبار، بل إلا مع إدارة الطلاق حيث أن المنفي صحة الطلاق لا تحقق ماذا؟ مفهومه لغة وعرفان. وأيضا واستدلالهم فيما ورد في من طلق مداراة بأهله. استدلال على البطلان طلق ماذا؟ مداراة. طبعا قلت بنفسه حينئذ لا معنى إذا كان هو مقاصد حينئذ لا معنى تصل النوبة إلى هنا. جيد. وفي أن مخالفة بعض العامة في وقوع الطلاق إكراها. العامة بعض العامة ذهبوا لأن طلاق المكره يقع، أما بعضهم الآخر لا وافقنا على أنه لا يقع. طب إذا كنا نحن نخالف العامة فيما ذهب إليه في وقوع، نحن نقول بعدم وقوع الطلاق والاستدلال عليه على عدم وقوع الطلاق إكراها، هذا معناه إذن أنه المتلفظ وقاصد للمعنى غير ما في الأمر لم يكن ماذا؟ عن طيبي نفسه. إذن مع ملاحظة هذه الفتاوى وهذه الشواهد وهذه الفروع الفقهية ماذا ينبغي؟ قال النتيجة ماذا تكون؟ لا ينبغي أن تحمل. تحمل ماذا؟ عبائر الأعلام المتقدمين الشهيدين والعلامة على الكلام المجرد عن قصد المفهوم الذي لا يسمى أصلا لا خبرا كما في ماذا؟ كما في العقود، ولا إنشاء كما في ماذا؟ في الإيقاعات وغير ذلك مما يوجب القاطع بأن المراد بالقصد المفقود الذي نص عليه الأعلام في المكره هو القصد إلى وقوع أثر العاقد ومضمونه في الواقع وعدم طيب النفس به لا عدم إرادة المعنى من الكلام جملة وتفصيلا. جيد. بذلك يقول نثبت أن العبارة موهم ورد هذا، ويكفي في ذلك يأتي بشاهد على هذا المعنى وأن الشهيد الذي حملت عبارته هناك على ما توهمه هناك عبارة له تؤكد أن مراده من الإكراه المعنى الذي ذكرناه. قال: ويكفي في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني من أن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلول. نعم، قاصدان لللفظ دون مدلول بعد واضح بالمعنى الذي أشرنا إليه. نعم، ذكر في التحرير العلامة والمسالك الشهيد في فروع المسألة ما يوهم ذلك، يوهم المعنى الأول. قال العلامة في التحرير: لو أكره على الطلاق فطلق ناويا، أكره على الطلاق فطلق ناويا، قال: فالأقرب وقوع الطلاق. أين الإيهام هنا؟ إذ لا إكراه على القاصد. لا إكراه على القصد، يعني على قصد ماذا اعتبر المعنى؟ إذ لا إكراه على قصد المعنى. فهذه العبارة بهذا المقدار ماذا تتوجب؟ أنه حينئذ مراده من الإكراه عزم قصد المعنى مطلقا، انتهى. هذا ما يؤيد الإيهام. والذي يؤيد الإيهام أكثر أيضا شخص كصاحب الجواهر يسلم بهذا المعنى الذي توهمه عبارته. لذا قال: وبعض المعاصرين بنى هذا الفرع، يا فرع الذي ذكره الشهيد الثاني في المسالك والعلامة في التحرير، بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا من ماذا؟ من متوهم كلامهم، يعني ما يهمه كلامهم الأول أنهم قاصدين لللفظ غير قاصدين لمعنى اللفظ مطلقا. فماذا صنع صاحب الجواهر؟ فرد عليهم بفساد المبنى، وأن المكره لا، ليس أنه فقط قاصد لللفظ دون المعنى، إنما قاصد لللفظ ومفاد اللفظ، ولكن ليس مريدا لأثره وهو طيب النفس في النقل والانتقال. فرد عليهم بفساد المبنى. وماذا قال؟ ورتب على كلام العلامة في التحرير: وعدم وقوع الطلاق في الفرض المزبور المتقدم. لأنه ماذا بنوا؟ قال: الطلاق صحيح. قال: لا، الطلاق ماذا هنا؟ غير صحيح فاسد، لأنه مكره عليه. لكن المتأمل يقطع بعدم إرادتهم لذلك المعنى. وسيأتي ما يمكن توجيه الفرع المزبور به، هذا الفرع الذي نقله العلامة في التحرير يبقى. عودا على أصل الموضوع، يبقى يقول إذن من هنا يعود إلى أصل المطلب. إذن حقيقة الكراهة اتضحت، الإكراه نشترط الاختيار أي قصد المعنى، أي بمعنى أن يكون العاقد في الحقيقة منشئا لللافظ، قاصدا للمعنى، مريدا للأثر المترتب عليه عن ماذا؟ عن طيب نفس. طيب. الآن إذا كل من أنشأ عقدا أو إيقاعا وكان ماذا؟ وكان مكرها، يعني غير قاصد للأثر، ولم يكن الأثر الذي يترتب على لفظه عن طيب نفس منه، هذا متى يتحقق؟ بعبارة أخرى يريد أن يقول: متى ينطبق على الشخص أن هذا مكره وذاك ليس بمكره؟ يعني هل يكفي هكذا فقط وفقط؟ يعني هو مزاجي مثلا، مزاجي أنه والله ماذا شنو؟ أنه هو ينشئ اللفظ ومريدا لمعناه ينشئ معناه، ولكن أثره يكرهه، يعني بمعنى أنه لا تطيب نفسه عليه، هذا يصدق عليه أنه مكره أو أنه لا؟ يشترط فيه أن يبين أن الإكراه هناك ضابط فيه، أن يرحمكم الله أن الإكراه في الحقيقة يعني إنما ينشئ العقد أو يوجب العقد أو ينشئ الإيجاب معا لفظا ومعنى دون الأثر، لأجل ماذا؟ لأجل دفعا لمصيبة تحل به إن لم يقدم على ذلك. يعني هناك وعد، هناك وعيد، هناك ماذا؟ هناك تهديد، هناك خوف جدي، يعني ظن بأنه إن لم يلتزم، لم يفعل بما أمر وما طلب منه، فإنه هناك ضرر على أقل التقدير على نفسه، على عرضه، على شخص يعنيه في رعايته تحت تكفله، يعني إما من محارمه أو من جماعته أو من إخوانه المؤمنين أو على ماله كما سيأتي معنا، إذا كان هذا المال لا يمكن تحمله أو لا تحكم الشريعة تفرض عليه أن يتحمله. ولذلك قال: ثم إن حقيقة الإكراه لغة وعرفا حمل الغير على ما يكرهه. الغير يحمل الشخص على شيء يكرهه، ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك، يعني في وقوع الفعل إكراها مكرها عليه عن ذلك الحامل، يعني اقترانه بوعيد منه من الطرف الأول مضمون الترتب، يعني مضمون بمعنى يطمئن بأنه إن لم يقدم ماذا؟ سينفذ تهديده وعيده، ترتب على ترك ذلك الفعل. وهذا الفعل يعني هل يمكن مفارقة؟ نقول خير جيد، قول ولكن هذا الوعيد لماذا يفر منه ويلتزم ويأتي بما أمر يقوم مكرها؟ قال: هذا الوعيد في الحقيقة إذا كان هذا مضر بحاله، إذا قال مضر بحال الفاعل يعني المكره أو متعلقه نفسا أو عرضا أو مالا وعليه. قال: فظهر من ذلك أن مجرد الفعل، يعني مجرد ماذا؟ البيع مثلا أو الشراء مثلا أو الإيجار العقد أو الإيقاع، مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على تركه لا يدخله أين؟ في المكره عليه. كيف؟ يعني يدخله حينئذ، إذا قلنا أن المراد من المكره هو هذا المعنى الواسع. قال: كيف والأفعال الصادرة من العقلاء كلها أو جلها ناشئة عن دفع الضرر. دفع الضرر به معنى في بخزين أحيان الإنسان في معاملات المادية والاجتماعية والقضايا أصلا يقدم عليها من باب ماذا؟ دفع الضرر، يعني يميل، يعني يختار الأسوأ دون السيء دون الأسوأ، أنه يوازن، يعني لو خلي طبعي لا يريد، ولكن ما دفع ضرر صحي، دفع ضرر اجتماعي، دفع ضرر مالي، دفع ضرر أسري وما شاكل، فهذا لا يعتبر منه حينئذ شنو؟ مكره. قال: أو جلها ناشئ عن دفع الضرر وليس دفع مطلق الضرر الحاصل من ماذا؟ من إيعاد شخص يوجب صدق المكره عليه. فإن من أكره على دفع مال مثلا، مثل كثير من الأحيان في بعض المجتمعات في بعض الأماكن، نسأل الله يفرج على المؤمن، ابتلال بظالم، ابتلال بمتحكم، ابتلال براشد، ابتلال بسلطة محلية كما كانت في بعض المجتمعات، وما يقول له بيع بيتك، ولا يقول له بيع سيارتك، ولا يقول له بيع مكتبتك، ولا يبيع بستانك، خلاص أنت عليك ضريبة شهرية تدفع لي مثلا فلان مبلغ، وإذا ما يدفع فلان مبلغ تنزل كارثة عليه، يعني أذية له لعرض اعتداء، فيضطر شنو؟ يروح يبيع بيته أو بيع دكان أو بيع بستان أو بيع مكتب أو بيع سيارة. أنا أقول بيع باطل، مع أنه هذا شنو؟ مكره أخاك. لا أحسنت. ثانيا، أكثر من هذا، الشريعة ماذا تقول؟ لو فرضنا أنه في المكان كان حالف أن ما يبيع بيته أو ما يبيع سيارته، أو كان نادر أنه ما يبيع سيارته أو يبيع بيته، وفي هكذا مورد فرضت عليه ضريبة شهرية أو فصلية أو سنوية وما عنده مال ولا عنده يتقرض، حصل الأمر أنه يبيع هذا الشيء، فيبيع صحيح، بيع صحيح، بيع صحيح، إثم، يوجد إثم عليه في المقام في البيع لأنه حنث في يمينه أو في نذره أو في عهده أو هل هناك إثم؟ لا يوجد إثم. لاحظوا عنه يسقط الحكم تكليفي عن الإثم والمعاملة تصح. لذا قال فإن من أكره على دفع مال وتوقف دفع المال على بيع بعض أمواله العزيزة عليه التي لا يريد بيعه قال فالبيع الواقع منه لبعض أمواله وإن كان دفع الضرر المتوعد به على عدم دفع ذلك المال. البيع صحيح، ولذا يرتفع التحريم عن البيع، تحريم التكليفها، لو فرض حرمته تكليفا عليه لحلف أو شبهه، كان قد حلف ألا يبيع أو نذر ألا يبيع، فلا حرمة. واضح؟ فمع ذلك الحكم التكليفي الحرمة تسقط، ولكن المعاملة ماذا؟ تصح، إلا أنه ليس مكرها عليه فهو صحيح. فالمعيار في صدق الإكراه يأتي والحمد لله رب العالمين.